بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم حول وجوب المعرفة الإلهية، وقد ذكرنا بأن المعرفة الإلهية لا بد أن تكون عن طريق الدليل ولا يصح فيها التقليد، وأشرنا إلى أن المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما قد تعرض إلى بيان الدليل على ذلك بذكرهما لدليل عقلي، أو بذكر الشارح لدليل عقلي ولدليل سمعي، وقد تقدم الحديث عن ذلك فيما مضى. الكلام الآن فيما هو المترتب على هذه المعرفة المذكورة في المقام، عندما نقول بأنه يترتب على المسلمين معرفة الله سبحانه وتعالى، فما هو المترتب على المسلمين في هذا الجانب؟ أقول الغاية من ذكر هذا المطلب، وهو بيان ما يترتب على المسلمين في مقام معرفة الله سبحانه وتعالى، الالتزام بالتالي: أنه لا يكتفى بمجرد كون الإنسان مسلما نتيجة إقراره بالشهادتين، وإنما سوف ينتقل الإنسان إلى مرتبة أعلى، لأن مجرد الإقرار بالشهادتين دون تحصيل لمفادهما قد يكون لغرض من الأغراض. مثلا قد يقر الإنسان بالشهادتين نتيجة خوف على سبيل المثال، أو قد يقر الإنسان بالشهادتين نتيجة نفاق، أو قد يقر الإنسان بالشهادتين نتيجة طمع في أمر من أمور الدنيا، أو ما شابه ذلك. فبالتالي مجرد إقراره بالشهادتين مدعاة لأن تترتب عليه مجموعة من الأحكام الفرعية المذكورة في الفقه، مثل حفظ النفس، مثل عد حرمة الدم، مثل حرمة المال، مثل حرمة العرض، مثل حلية أكل طعامه، حلية ذبيحته، مشروعية تزويجه، وما شابه مجموعة من الأحكام الفقهية المذكورة في محله. لكن مجرد الإقرار بالشهادتين لا يكفي، لأنه يجعل الإنسان في أول مرتبة من مراتب الإسلام. وإن شئت قل إن مجرد الإقرار بالشهادتين يعد أول مرتبة من مراتب الإسلام، يعني القبول لظواهر الأوامر والنواهي من خلال تلقي الشهادتين والتسليم بهما. مقصودنا طبعا من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. على أي حال قلت بأن مجرد القبول أو الإقرار بالشهادتين يعني القبول لظواهر الأوامر والنواهي، وذلك من خلال تلقي الشهادتين لسانا سواء وافق القلب أم لم يوافق. هذا المعنى يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نجد في هذه الآية القرآنية أن الباري سبحانه وتعالى قد سلب عنهم صفة الإيمان مع كونهم مقرين بالتوحيد والرسالة. لماذا؟ لأن إقرارهم بالتوحيد والرسالة لم يكن عن طريق النظر والاستدلال، وإنما كان إقرارهم بالتوحيد والرسالة مجرد قبول لأي كيفية كان. رتب الشارع بناء على هذا عدم إيمانهم، وبالتالي عدم استحقاقهم للثواب. إذن الشارع خرج من قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، خرج من ذلك بنتيجة مفانها أن مجرد الإقرار بالشهادتين لا عن دليل ونظر واستدلال لا يوجب اتصاف الإنسان بصفة الإيمان، ومقتضى عدم اتصافه بصفة الإيمان يستوجب البناء على عدم استحقاقه للثواب. يعني مجرد الإقرار بالشهادتين يحقق أول مرتبة من مراتب الإسلام التي توجب حفظ النفس، حرمة الدم، حفظ المال، حفظ العرض، حلية الطعام، جواز التزويج، أما أكثر من ذلك فلا. يمكننا أن نعرض الاستدلال الذي أشار له الشارع قد صلى تربته الطاهرة بهذه الكيفية. أقول: نحن نعلم بوجود تكليف وبوجود مكلفين، وهذا سيتضح إن شاء الله في طيات البحوث القادمة. المدعى عندنا أن النظر والاستدلال واجب لتحصيل المعرفة. القرآن يمكننا صياغة الدليل من خلال الآية كالتالي. نقول هكذا: قالت الآية القرآنية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يمكننا أن نصيغ القرآن هكذا فنقول: الأعراب يقرون من دون نظر، أو قل: إن إقرار الأعراب من دون دليل ولا نظر. واحد. اثنين: لا أحد ممن يقر من دون نظر مؤمن، أو بعبارة ثانية: كل من يقر من دون نظر ليس مؤمنا. النتيجة: لا أحد من الأعراب مؤمنا، أو لا أحد من الأعراب بمؤمن. بناء على هذا نصل إلى نتيجة: نفي الإيمان عن الأعراب جراء إقرارهم من دون نظر واستدلال وبرهان. انجي الآن لعملية عدم استحقاقهم للثواب. عدم استحقاقهم للثواب يمكننا أن نشكل القياس كالتالي: لا أحد من الأعراب مؤمن، كل مؤمن مثاب، إذن لا أحد من الأعراب بمثاب، وتكون النتيجة البناء على عدم استحقاق أي واحد من الأعراب للثواب. إذا دا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف، والذي قد تضمن أنه يترتب على وجوب المعرفة الإلهية بالدليل والبرهان اتصاف الإنسان بصفة الإيمان. فما لم يكن معرفة الإنسان لله عز وجل عن طريق ذلك سوف يكون متصفا بصفة الإسلام. وقد ذكرت وأكرر بأن ذلك يعد أول مرتبة من مراتب الإسلام، مع أن المطلوب أن يكون الإنسان في مرتبة الإيمان. هنا ينبغي الالتفات أن مقصودنا بالإيمان الإسلام الحقيقي الذي يتضمن الشهادتين والإقرار بهما والعمل بما يتبعهما والإحاطة بمؤدياتهما عن طريق الدليل والبرهان. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف والشارح، وهي نقطة مهمة جدا وذات ثمرة عملية حتى في واقعنا الحياتي اليوم، وهو حكم الجاهل. الآن قررنا بأن الأعراب مسلمون ليسوا مؤمنين، بالتالي رتبنا عدم استحقاقهم للثواب. السؤال الآن: هل يفرق بين كون الإنسان عالما وبين كون الإنسان جاهلا أو لا؟ هل يفرق بين كون الإنسان عالما وكون الإنسان جاهلا أو لا؟ في مقام الإجابة أقول: لا بد من ملاحظة هذا الأمر. بيان حكم الجاهل حال جهله بالنسبة لما يجب على كل مسلم الإحاطة به. حتى يتضح المطلب لا بد أن نفرق بين عناوين ثلاثة موجودة عندنا في المقام. العنوان الأول وهو عنوان الجاهل القاصر، والعنوان الثاني وهو عنوان الجاهل المقصر، والعنوان الثالث وهو عنوان المستضعف. وإن شئت قل عندنا عنوانان لا بد من التفريق بينهما. الأول عنوان الجاهل وله قسمان: جاهل قاصر جاهل مقصر. عنوان الثاني هو عنوان المستضعف. ما هو الحكم في كل واحد واحد من هذه العناوين الثلاثة، وهل هي سواء أم أنها مختلفة؟ في مقام الإجابة أقول: أما بالنسبة للمقصود من الجاهل القاصر فهو الذي لا يكون محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم التفات إلى ذلك. التفت: لا يكون محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم التفات إلى ذلك، أو قد لا يكون محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم قدرة على تحصيل العلم والمعرفة، أو قد يكون عدم محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم وصوله إليها بعد البحث. إذن عندنا ثلاث موارد أو ثلاث صور يمكن للجاهل القاصر أن يتصف بها. صورة الأولى وهو الذي لا يكون محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم التفات. مورد الثاني: لا يكون محيطا بموارد التكليف نتيجة عدم قدرته على تحصيل العلم والمعرفة. مورد الثالث: لا يكون محيطا بموارد التكليف مع قيامه بالفحص مع التفاته إلا أنه لم يصل إليها رغم ما قام به من فحص ومن عمل. حكم الجاهل القاصر أظن ما نحتاج نجيب أمثلة، المفروض واضح، زين؟ فما نحتاج نجيب أمثلة يعني لإيضاحها. إجي الآن حكم الجاهل القاصر، هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ أقول: الجاهل القاصر معذور في جهله بالأحكام والتكاليف، وبالتالي لا يكون مستحقا للعقاب. هذا بالنسبة للجاهل القاصر. إجي إلى القسم الثاني وهو الجاهل المقصر. من هو الجاهل المقصر؟ الجاهل المقصر وهو عبارة عن التالي: الذي لا يحيط بموارد التكليف أيضا، لكن ما هو سبب عدم إحاطته بموارد التكليف؟ منشأ عدم إحاطته بموارد التكليف يعود إلى عدم اعتنائه وعدم سعيه لتحصيل ذلك. هو لم يعتني، هو لم يسعى من أجل التحصيل لموارد التكليف أو من أجل الوصول إلى موارد التكليف، وبالتالي ترتب هذا الأمر. إجي حكمه الآن، ما هو حكم الجاهل المقصر؟ هل أن حكم الجاهل المقصر عين حكم الجاهل القاصر الذي قلنا عنه قبل قليل بأنه معذور ولا يكون مستحقا للعقاب؟ قلنا الجاهل المقصر يختلف حكمه عن حكم الجاهل القاصر. زين، الجاهل المقصر ليس معذورا في عدم الإحاطة بالتكاليف والأحكام، ويستحق الجاهل المقصر العقاب. إذن اختلف الجاهلان، الجاهل القاصر لا يستحق العقاب ويكون معذورا، أما الجاهل المقصر لا يكون معذورا ويكون مستحقا للعقاب حينئذ. أي جانب إن يمكننا أن نقسم الجاهل المقصر أيضا إلى ثلاثة أقسام. أتمنى يكون الإخوانية على وضوح المطلب. أقسام ثلاثة يمكن أن نذكرها للجاهل المقصر، وطبعا هذه الأقسام الثلاثة سوف تستدعي اختلافا في مجال الحكم. القسم الأول: الجاهل المقصر عمدان. كيف نقصد به الجاهل المقصر غير المعذور؟ ولهذا نجد أن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يلحقونه عادة حكما بمن؟ بالعالم حال الإخلال بشيء من الأحكام الإلزامية. دائما وابدا عندما يقولون بأن المقصر حكمه حكم العالم فيجب عليه ما يجب على العالم، مقصودهم بذلك المقصر عمدا وهو الذي كان يمكنه الوصول لكنه لم يعمل. هذا غير معلوم. القسم الثاني الجاهل المقصر اضطرارا بعد توان. شفتوا الجاهل المقصر اضطرارا بعد توان. من هو مقصودنا بالجاهل المقصر اضطرارا بعد توان؟ عبارة عن المقصر الذي كان بوسعه أن يتعلم وأن يعرف الأحكام والتكاليف ومواردها، لكنه توالى في ذلك حتى وقع في اضطرار منعه من التعلم فبقي على جهله. مثل من كان في السابق موجودة دورة تعليمية على سبيل المثال لمعرفة العقائد، موجودة دورة تعليمية على سبيل المثال لمعرفة الأحكام الإلزامية أو المسائل الإلهية، لم يحضر في هذه الدورة، بعدما انتهت الدورة مثلا لم يتوفر له من يقوم بتعليمه مسائله الإلهية، فاضطر حينئذ إلى هذا. فهذا نعبر عن الجاهل المقصر اضطرارا بعد توان في عدم المعرفة والإحاطة بموارد التكليف. هذا حكم القسم الأول، مثله مثل الجاهل المقصر عمدا. وبالتالي يلتزم بأن حكمه حكم ذاك في عدم معلوليته. أقرب لكم بمثال، مثلا من استطاع الذهاب إلى الحج لأداء مناسك الحج لكنه لم يذهب لأداء مناسك الحج من دون عذر حتى ارتفعت الاستطاعة عنه، ثم بعد ذلك لم يتمكن من الذهاب إلى الحج، هل يكون معذورا أو لا يكون معذورا؟ نقول لا يكون معذورا، ويكون الحج مستقرا في ذمته، ولذا يقضى عنه الحج لو مات. هذا من موارد الجاهل المقصر اضطرارا بعد دوام، لأن كان بإمكانه أن يمتثل التكليف المقرر عليه لكنه لم يعمل إلى امتثال التكليف، ما نتج عنه هذا الجانب كما بينا. إذا القسم الثاني من أقسام الجاهل المقصر. القسم الثالث طبعا يمكن لتجيب نجيب مثال آخر ينطبق بمحل كلامنا في العقائد، أيضا نذهب إلى الجاهل المقصر اضطرارا مع التواني، مثل من ترك تحصيل المعرفة من دون أن يعمد إلى الوصول عليها حتى اضطر إلى عدم توفر من يقوم بتعليمه المعرفة التي يلزمه معرفتها، هذا لا يكون معذورا ويكون مستحقا للعقاب حينئذ، مثل من ترك المعرفة ابتداء فيأخذ الحكم نفسه. طيب هذا بالنسبة إلى هذا القسم. القسم الثالث والأخير وهو عبارة عن الجاهل المقصر اضطرارا من دون توان، وهذا المقصر الذي يكون بوسعه التعلم لكن لم يحصل له ذلك بسبب أمر من الأمور التي اضطرته إلى ذلك، مثلا هذا يعلم بأن هناك تكاليف مطالب بأدائها لكنه يعيش في بلد أجنبي لا يتوفر فيه من يتولى تعليمه ومن يتولى تعريفه الأحكام الإلزامية، أو يوجد في بلده من يقوم بعملية تعليمه وتعريفه إلا أنه لا يمكنه الوصول إليه مثلا أو ما شابه، بالنتيجة هذا لا يتمكن. هنا عندنا في هذا القسم الثالث إذا شئتم له أيضا نوعان، النوع الأول أن يكون قادرا على الهجرة من ذلك البلد الذي يعيش فيه ويخرج من تلك العزلة والاضطرار لكنه لم يفعل، فهذا حكم الجاهل المقصر المتعمد، وحكم الجاهل المقصر المضطر بعد توان. قلنا بأنهما غير معذورين وبأنهما مستحقان للعقاب. أما الثاني وهو أن لا يكون قادرا على الهجرة من ذلك البلد الذي كان يعيش فيه، وهذا يلحق بالجاهل القاصر ويكون حكمه حكم الجاهل القاصر، فيكون معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب. إذا إلى هنا فرقنا بين مفهومين، المفهوم الأول الجاهل القاصر، والمفهوم الثاني الجاهل المقصر. وقد عرفنا أن للجاهل المقصر أنواعا ثلاثة، وعرفنا بأن النوع الثالث من أنواع الجاهل المقصر له فردان أو له نوعان في بيان قد تقدم. أختم هذا الأمر الأخير يا إخوان بنقطة مهمة جدا، وهي عبارة عن التالي: مسألة الجاهل القاصر والجاهل المقصر من العناوين التي تتغير من فترة إلى أخرى، وتتبدل من مدة إلى مدة، من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. كيف تفهمان؟ قد يكون الجاهل المقصر في زمان، عفوا الجاهل القاصر في زمان، جاهلا مقصرا في زمان آخر، وقد يكون الجاهل القاصر في بلد جاهلا مقصرا في بلد آخر، وهكذا. أقرب لكم بمثال مورد الزمان ومورد المكان. مورد الزمان اليوم، قبل 10 سنوات تقريبا لما كانت وسائل الاتصال بعلماء الدين أو بالإحاطة بما يدور في العالم مو شحيحة، تكاد تكون معلومة، من الصعوبة بمكان أن يتخاطب الإنسان أبعد عن المنطقة التي يعيش فيها، بل ربما القرية التي يقطنها فقط يصعب عليه الخروج. بينما اليوم أصبح بإمكاننا أن نتخاطب مع العالم كله من خلال جهاز واحد، فنستطيع أن نتحصل على جميع العلوم والمعارف عن طريق التكنولوجيا الحديثة وعن طريق الوسائل المتطورة الموجودة اليوم، إنترنت وما إنترنت وما شابه. فما عاد الجاهل القاصر بالأمس الذي يعيش في أمريكا ويقول لا أتمكن من الوصول إلى المعرفة لعدم وجود من يتولى تعليمي وتعريفي، ما يمكن اليوم أن نقبل منه، لأن بإمكان الآن ونحن نلقي هذه الكلمات بإمكان أن يكون متابع معنا وهو في أمريكا وكأنه يجلس بيننا. فمع وجود هذا التطور ومع وجود هذه التكنولوجيا والتقدم، يصعب اليوم أن نقول الجاهل القاصر بالأمس هو الجاهل القاصر اليوم، وإذا يمكن أن يتحول هذا الجاهل القاصر صاحبنا الذي كان في أمريكا قبل 10 سنوات وكنا نعبر عنه بأنه جاهل قاصر وكنا نقول عنه بأنه معذور لا يستحق العقاب، اليوم على العكس تماما نعبر عنه بأنه جاهل مقصر وأنه غير معذور ويستحق العقاب، فيتغير الأمر من زمان لزمان، وبالتالي تتبدل القضية تبدلا كليا عما كانت عليه لجانب. وكذلك بالنسبة للمكان أيضا، إذ ربما يكون الإنسان في مكان جاهلا قاصرا في مكان آخر جاهلا مقصرا، يعني نفس صاحبنا قبل قليل الذي يعيش في أمريكا ولا يتوفر عنده من يمكنه أن يتواصل معه للوصول للمعرفة والإحاطة بالتكاليف وما هو المطلوب منه، بل نسلم بأنه جاهل قاصر. لكن لو كان موجودا في بلدنا اليوم لا يمكن أن نطبق عليه بأنه جاهل قاصر، وذلك لوجود منابع العلم والمعرفة التي يمكنه من خلالها أن يتحصن على ما يلزمه من التكاليف. وليقلت وأكرر بأن عنوان الجاهل القاصر والجاهل المقصر من العناوين التي تقبل التغير والتبدل، وذلك حسب المعطيات وحسب الظروف المقررة. فقد يكون في عصر عنوان الجاهل القاصر منطبقا وعنوان الجاهل المقصر متحققا، في زمان آخر يتحول القاصر إلى مقصر وليس إلى قاصر. ولذا لبعض الأساتذة قد تصلى تربته الطاهرة، وللإنصاف القبول بدعواه قوي جدا. بعض أساتذتنا على الله في الخلد مقامه يقول لا يوجد اليوم في الدنيا جاهل قاصر بالنسبة إلى المعارف الإلهية والأحكام الدينية، لأن جميع الوسائل متوفرة للإنسان يمكنه أن يتحصل عليها. نعم، إذا ترجع إلى تعريف للجاهل القاصر، أنا ذكرت ثلاث موارد: من فحص ولم يتمكن من الوصول إلى التكاليف، هذا عبر عنه، ده موجود لكن ده من الندرة لمكان أهتم. هذا من الندرة لمكان أن يكون جاهلا قاصر، بمعنى فحص عن التكاليف لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، يعني سيكون في مفردات جزئية جدا 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 وليس في كل شيء. مثلا سر هل يجب الخمس في الأرض التي للسكنة أو لا، فحص وصل ما وصل إلى نتيجة، أو وصل إلى عدم وجوب الخمس مثلا، ذلك تبين أن الخمس واجب يكون معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب. لكن أصل وجوب الخمس في أرباح المكاسب مفروغ عنه، أصل مثلا الصلاة مفروغ عنه، وجوب صلاة الجمعة وجوب صلاة الظهر يمكن فحص ما وصل لنتيجة، ما صلى الجمعة فهي صلاة الجمعة واجبة، لكن أصل الصلاة مفروغ عنه. ولذا قل كلام الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة قوي متين. نعم، في بعض موارده بالذات المورد الثالث إذا كان منشأ قصوره فحصه في الأدلة وعدم الوصول، أو فحصه وعدم الوصول للتكاليف، هذا متصور وجوده، وإن كان من الندرة بمكان، مو الندرة في الوجود الفاحص، الندرة في عدم الوصول، الندرة في عدم الوصول. فالإنصاف هذه الكلمة لو سلم بها أو قبلت غير بعيدة. هذا تمام الكلام إذن في القسم الثاني، من كلامي واضح يا أخواني؟ في شوية معلومات واجد بس إن شاء الله واضح. بقى عندنا القسم الثالث والأخير، شنو هو؟ المستضعف. الحديث عن المستضعف ظاهر، لو أقرأ العبارة وأخلي الحديث عن المستضعف إلى مجال آخر، ناظم الوقت بعد لا ينتهي تقريبا، بقى وقت قريب ما بقى. قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا، طبعا لا بد من ذكر ما لا يمكن، يعني لا بد من ذكر العقائد التي ينبغي على كل مسلم مسلم أن يكون محيطا بها، ولا يحق لأحد من المسلمين أن يجهل شيئا منها، ومن جهل شيئا منها لا يكون معذورا حينئذ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين. جميل جدا، أنا ما تعرضت إلى لكني يعني خشيت الإطالة، إذا أخبرتم أستدركه إن شاء الله في الدروس القادمة. إحنا عندنا الإيمان، أو عندنا الإسلام كما يقولون مرتبتان، عندنا المرتبة الأولى وهي نعبر عنها بمرتبة الإسلام الظاهري، والمرتبة الثانية ونعبر عنها بالإسلام الواقعي أو الإسلام الحقيقي. وهذا اللي تشير إلى الآية القرآنية التي تحدثنا عنها قبل قليل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الإسلام إشارة إلى الإسلام الظاهري وليس إشارة إلى الإسلام الحقيقي الواقعي. آمنا هو عبارة عن الإسلام الحقيقي الواقعي، فالآية القرآنية تفرق بين نوعين، بين الإسلام الظاهري الذي يكتفى فيه بمجرد الشهادتين وتترتب عليه مجموعة من الأحكام إلا الشرعية التي ذكرناها الفرعية، والإسلام الحقيقي الواقعي والذي يكون مشتملا على العمل مضافا إلى عملية الإقرار. عادة يعبرون بالإسلام والإيمان، والمقصود من الإيمان غالبا عبارة عن الإسلام الحقيقي الواقعي، طبعا أحيانا قد يكون المقصود من الإسلام عبارة عن التشيع، لكن غالبا المقصود من الإسلام في هكذا موارد يراد به الإسلام الحقيقي الواقعي الذي يكون مستجمعا لجميع الشروط المعتبرة، فلا يكتفى بمجرد الإقرار وإنما يضاف إلى ذلك هذا. واستحق العقاب الزاني. أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل، المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم. تقدم عندنا قبل قليل أو في البحث الماضي أن المعرفة الإلهية لا بد أن تكون بالدليل والبرهان، وقد قرب ذلك من خلال دليل عقلي ومن خلال دليل سمعي، وأن وجوب معرفة الله عز وجل واجبة ببيان مضى. يقول الآن لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك، يعني استدعى لزم تقرر أن تكون واجبة على كل مسلم. ومن هو المسلم؟ من كان مقرا بالشهادتين، ليصبح بعد ذلك بالمعرفة مؤمنا، لأننا لا نكتفي منه بمجرد إقرار بالشهادتين، بل إننا نعتبر فيه مضافا إلى الإقرار بالشهادتين أن يكون مؤمنا. طيب، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. انتبهوا، نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرنين بالإلهية والرسالة، لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال، وحيث أن الثواب مشروط. طبعا لاحظوا، نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرنين بالإلهية والرسالة، إشارة إلى البرهان الأول أن مجرد الإيمان كما قررنا قبل قليل وذكرنا بأن الأعراب يقرون من دون نظر، وبالتالي لا أحد ممن يقر بدون نظر بمؤمن، نتيجة الأعراب ليسوا مؤمنين. أو ببيان آخر، إن إقرار الأعراب من دون نظر في الكبرى كل من يقر من دون نظر ليس مؤمنا، إن نتيجة أحد من الأعراب ليس مؤمنا. هذه في الأمر الأول الذي ذكر الآن. طيب، وحيث أن الثواب الآن راح يصير التشكيل للقياس الثاني أو البرهان الثاني، والذي يتضمن عدم ثبوت الثواب لمن؟ للأعراب. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان، كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم. لماذا؟ لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحق للعقاب بالإجماع. بعبارة أخرى، هذان من الأمور المتضادة الذي لا تفرغ يفرغ الموضوع من أحدهما، إما أن يثبت هذا أو يثبت هذا، لا وسطية بينهما، لا شيء ذلك. إما أن يكون زيد متصفا بالثواب أو أن يكون زيد متصفا بالعقاب، لا يوجد بينهما وسطية، لا ثواب ولا عقاب. في كل فعل يصدر من الإنسان، إما أن يكون الإنسان جراء الفعل الذي قد صدر منه متصفا بالثواب، أو أن يكون الإنسان جراء الفعل الذي قد صدر منه متصفا بالعقاب. قضية طوال، إما لا وإما لا، لا يجتمع. وعليه شكلنا القياس المنطقي عندما قلنا قبل قليل أن لا أحد من الأعراب بمؤمن، كل مؤمن مثاب، إذا لا أحد من الأعراب بمثاب، إذا لم يكن أحد من الأعراب بمثاب إذا سوف يلتزم بأن الأعراب مستحقون للعقاب، لأننا قررنا بأن كل من لم يستحق الثواب لا بد وأن يكون مستحقا للعقاب، إذ لا وسطية بينهما، فإما أن يكون متصفا بهذه الصفة وإما أن يكون متصفا بهذه الصفة. من كلامي واضح يا أخوة؟ كان يصرخ بس أخاف مو واضح يعني. طيب، والربقة مذكر قبل قليل بأنه خرج عن ربقة المؤمنين. شو المقصود بالربقة؟ الربقة قال حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهان، يعني البهائم، واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين عبارة عن على قولتنا زي الحلقة اللي توضع ويربط فيه الأفراد من كل جهة له جوانب متعددة تربط الأراضي وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مسألة الجاهل. طبعا وقد اتضح أن حديث المصنف عن الجاهل القاصر والجاهل المقصر وتأكيده كما لا يخفى على الحديث عن الجاهل المقصر طبعا الذي لا يكون معذورا وفقا لما قررنا، لأننا قد ذكرنا قبل قليل أن الجاهل القاصر معذور لا يستحق العقاب، وكذلك أشرنا إلى أن هناك قسما من أقسام الجاهل المقصر أيضا يكون ملحقا بالجاهل القاصر فيكون معذورا ولا يكون مستحقا للعقاب. بقي عندنا الحديث عن المستضعف، وهنا أود أن ألفت النظر بداية إلى التفريق بين مفهومين لا ينبغي الخلط بينهما، بين مفهوم الضعيف وبين مفهوم المستضعف. عندما نقول مستضعف لا نعني بذلك الضعيف، وإنما نعني بالمستضعف شيئا آخر يختلف تماما عن المقصود بالضعيف. ما هو المقصود من المستضعف؟ هذا ما سنتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.